بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق عدة مسائل مما يتعلق بقنوت الوجه، ما هو الذي مر معنا في آخر درس؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، والحاصل ثبت عن من الصحابة؟ عن أبي بن كعب وأبي حليم معاذ القاري الذي جعله عمر نائبا عن أبي بن كعب، وجاء عن جماعة من السلف القول. أيضا ما تقدم معنا استحباب الجهر بدعاء القنوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك. واستحباب ماذا؟ تأمين المأمومين خلف الإمام. هل يؤمنون على كل ما يقوله الإمام؟ في الدعاء يؤمنون وفي السماء يسكتون. وفي معنى مسألتان مما تتعلق بالقنوت. المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وهذه المسألة هي عامة في كل دعاء، وبعضهم ذكرها في القنوت كابن المنذر وغيره. مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هو ناتج عن فهم فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا صفرا خائبتين ليس فيهما شيء. قالوا هذا في أنه يعطي فيهما البركة، فيستحب أن يمسح وجهه بيديه من آثار ما يحل فيهما من بركة الدعاء. وقد ذكر هذا الصنعاني في سبل السلام، قال: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وحقها بالتكريم، ونحو ذلك في توضيح الأحكام للشيخ البسام رحمه الله عند شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ في آخر البلوغ في مسح الوجه. طيب، هذه المسألة جاء في الباب عدة أحاديث، وكلها ضعيفة لا يصح منها شيء. الأحاديث التي فيها مسح الوجه بعد الدعاء كلها لا يصح منها شيء. فمما جاء من الأحاديث حديث عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح أو حتى يمسح بهما وجهه. الحديث في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم ومسند البزار وغيرهم من طريق حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. طريق حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. وحماد بن عيسى الجهني ضعيف، ولذا حكم الأئمة على هذا الحديث بالنكارة في علل بن أبي حاتم. سئل أبو زرع عن هذا الحديث فقال هو حديث منكر أخاف ألا يكون له أصل، هو حديث منكر أخاف ألا يكون له أصل. وكذلك نقل ابن الملقن في البدر المنير عن ابن معين رحمه الله أنه قال حديث منكر. جاء هذا الحديث أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله ادعو بباطن كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. إذا دعوت الله ادعو بباطن كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهم كابن عدي في الكامل من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس. طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس. وصالح بن حسان متروك منكر الحديث. وإذا ألف الحديث في العلل ابن أبي حاتم حكم عليه بالنكارة. توبع صالح بن حسان لكن تابعه رجل مثله، تابعه عيسى ابن ميمون وعيسى ابن ميمون هذا قال في البخاري منكر. معلوم أن البخاري إذا قال منكر في رجل منكر الحديث قال كل ما وصلت في منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كما ذكر ذلك شيخ القطان أو ذكره ابن القطان شيخ القطان ومن شيخ أحمد. فهذه المتابعة لا تنفع لشدة ضعف عيسى بن ميمون. الحديث له طريق أخرى في سنن أبي داود ويعتبر أحسن طرقه من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدث عن محمد بن كعب عن ابن عباس. طريق عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب عن ابن عباس وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق مجهول، وشيخه في هذا الإسناد مبهم. وقد ذكر أبو داود بعد الحديث قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب وكلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضا. هذا كلام أبي داود، قل كلها واهية وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضا. جاء أيضا الحديث عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في المعجم الكبير وعند ابن علي في الكامل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ربكم حي كريم، استحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير إلى وجهه للشاهدين، ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير إلى وجهه. وكما سمعت عند الطبراني بن الكبير وابن عدي في الكامل من طريق الجارود ابن يزيد قال: حدثنا عمر ابن ذر عن مجاهد عن ابن عمر. طريق الجارود ابن يزيد: حدثنا عمر ابن ذر عن مجاهد عن ابن عباس. والجارود بن يزيد هذا كذبه أبو حاتم وحمال بن أسامة. وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان من بلاياه، قال: ومن بلاياه، وذكر هذا الحديث. ما حال الحديث إلى الآن؟ ها؟ هل تصلح مجموعها؟ كلها شديدة الضعف جدا. أمثلها طريق من؟ طريق أبي داود، رجل مجهول ورجل مبهم، مع أن الأئمة حكموا على الحديث أنه منكر. جاء أيضا عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه مسح وجهه بيديه، يعني إذا دعا رفع يديه مسح وجهه بيديه. خرجه أبو داود وأحمد والطبراني وغيرهم. من طريق عبد الله بن لهيعة عن حفص ابن هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص. عبد الله بن لهيعة عن حفص ابن هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه. عن السائب بن يزيد عن أبيه. ابن لهيعة ضعيف وحفص ابن هاشم مجهول. قال الذهبي في الميزان: لا يدرى منهم. روي أيضا مرسلا عن الزهري أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدري بالدعاء ثم يمسح بهما وجهه. وهذا مرسل أو معضل. ومراسل الزهري ضعيفة. حتى كان يحيى بن سعيد القطان يقول مراسل الزهري عندنا شر من مراسل غيره، لأنه حافظ، فمتى وجد طريقا إلى الإسناد أو التسمية سمى وأسند، فإذا أرسل فمراسل شر من مراسل غيره. جاء أيضا معضلا من طريق أخرى عن غير الزهري، أخرج الطبراني في الدعاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن الوليد ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع أحدكم يديه يدعو فإن الله عز وجل جاعل فيهما بركة، فإذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه. إذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه. وإبراهيم بن يزيد الخوزي هذا واهي متروك شديد الضعف جدا. والوليد بن عبد الله من الطبقة السادسة ممن ليس لهم رواية عن أحد من الصحابة، من رواية عن التابعين، فهو معضل. وعلى هذا فلم يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أي حديث، لا بعد لا في قنوت الوتر ولا في غيره من الأدعية، حتى في غير الصلاة. وأما كلام العلماء في ذلك فقد جاء رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس به، ولكن الرواية الأشهر هي الأخرى كما سيأتي. رواية عن أحمد أنه قال لا بأس به، سئل عن ذلك. مثال عبد الله بن أحمر قال سئل أبي وأنا أسمع عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بهما وجهه، فقال الحسن يروى عنه أنه كان يمسح بهما وجهه في دعاء إذا دعا كذا. وقد ذكر رواية عن الإمام أحمد ابن قدام رحمه الله في المغني. وكذلك البيهقي، ولكن البيهقي يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في غير القنوت، أما في القنوت فيقول لا لأنه صلاة. وجاء أيضا عن عبد الرزاق ذكر هذا في مصنفه قال رأيت معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه وأنا أفعله. وكذلك استحسن ذلك إسحاق بن راهوي كما ذكره عنه المروزي محمد بن نصر في كتابه الوتر، قال رأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث. وأكثر هؤلاء الذين روي عنهم يقولون باستحباب المسح في الدعاء في غير الصلاة. الصنعاني رحمه الله في شرح الحديث أيضا في سبل السلام يقول فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، ولكن أكثر كلام هؤلاء يقولون في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا. وممن قال بأنه لا يشرع رفع اليدين أو مسح الوجه باليدين الإمام مالك كان ينكر ذلك ويقول ما علمت ذلك، وابن المبارك وهو عن أحمد رحمه الله والرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يشرع ذلك، بل جزم ابن القيم في بدايع الفؤاد أن هذا هو اختيار أحمد أنه كان لا يستحب ذلك ولا يقول بشرعيته. وكذلك كما سمعت البيهقي رحمه الله في سننه أنكره في القنوت، وصحح ذلك النووي رحمه الله وشيخ الإسلام وغيره من العلماء المعاصرين، وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه لم يصح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، ولم يصح عن السلف رضي الله عنهم تعالى. فلا يستحب مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت ولا بعد غيره من الأدعية، بل عد هذا شيخ الإسلام رحمه الله غيره من البدع، من البدع في الدين، أنه إذا فرغ الإنسان من دعائه في قنوت الوتر أو في غيره يمسح وجهه، وهذا تراه عند كثير من الناس اعتمادا على هذه الأحاديث التي هي منكرة وشديدة الضعف. ومن هنا دخلت على الناس البدع، وهذا كما سمعت لا يشرع مطلقا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وأما التفصيل لأنه في غير الصلاة يشرع فهذا ليس عليه دليل. بل هو من البدع مطلقا. أيضا ما يتعلق بالقنوت وهو آخرها، من نسي القنوت فهل عليه شيء؟ قبل ذلك، قبل أن نقرأ كلام العلماء فيه، نقل ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وكذلك الطبري ابن جرير في تهذيب الآثار، نقل الإجماع على أن ترك القنوت في الصلاة غير مفسد لها، قال ابن جرير: وذلك أن الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم لا خلاف بينهم أن ترك ذلك غير مفسد صلاة مصل. وكذلك ابن القطان في الإقناع قال: قال أجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة. أجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة. وقد ألف العراقي رحمه الله رسالة سماها السجود لترك القنوت، يعني هل يشرع أو لا يشرع. ذكر ابن المنذر رحمه الله هذه المسألة في كتاب الأوسط المجلد الخامس صفحة 222. قال: ذكر من نسي قنوت الوتر. قال: واختلفوا في من نسي القنوت، فقالت طائفة: عليه سجدة السهو. هذا القول الأول، أنه يسجد سجدتين للسهو. روي هذا القول عن الحسن، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وبه قال حسين وإسحاق بن راهويه. روي عن الحسن وسفيان الثوري، قال به سفيان والأوزاعي. هذا قول الأوزاعي، هناك قول الأوزاعي آخر أنه قال: إنما ترك سنة ليس عليه شيء، وسيأتي. وأصحاب الرأي وقال به هشيم وإسحاق بن راهوية. وقال أحمد بن حنبل: إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو. إن أحمد قال يسجد للسهو إذا كان متعودا للقنوت ومستمرا عليه. وأما إذا لم يكن متعودا فلا. هذا القول الأول، أنه يسجد السجدتين للسهو. قال: وفيه قول ثان، وهو أنه ليس ذلك عليه، ليس عليه سجود السهو. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال إسماعيل بن علية. قال أحمد بن حنبل: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر فقال: لا شيء عليه. وكذلك هو قول الأوزاعي كما نقله عن ابن نصر المروزي في كتابه أنه قال: ليس عليه شيء، إنما ترك سنة. وهذا القول الثاني أصح، لأنه ليس هناك دليل على سجود السهو له، وليس بواجب حتى يقال أنه يسجد له للسهو. وفي كلام مقرير الذي قرأنا بعده قال: ولسنا وإن رأينا ذلك حسنا جميلا بموجبين على من تركه إعادة صلاته التي ترك ذلك فيها، ولا سجود سهو عامدا كان تركه ذلك أو ساهيا. وذلك أن الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم لا خلاف بينهم أن ترك ذلك غير مفسد صلاة مصل، وأن سجود السهو إنما يجب على المصلي عند من يوجبه بدلا من نقص أو زيادة لم يكن له عملها في الصلاة فعمدها، فترك القنوت فيها خارج من كل هذين المعنيين، فلا وجه لإيجاب البدل منه. الحاصل أنه من نسي القنوت ليس شيء، ليس عليه شيء، وإن تركه عمدا ليس عليه شيء، بل ينبغي أن يتركه في بعض الأحيان. هذه الرسالة التي قرأنا منها الصحيحين في بحث طيب، وأكثر مسائلها مبوبة من كتاب الأوسط لابن المنذر ومستقى من حديث وآثار، وفيها بحوث طيبة وجمع حديث وروايات. كم لنا في صلاة الليل والوتر؟ ها؟ أسبوعين، ها؟ ثلاثة أسابيع، ها؟ استفدنا من هذه الرسالة في باب القنوت، ذكرنا في صلاة الليل والقنوت ما لم يذكر فيها مسائل كثيرة. ربما لو جمع هذا لكان في كتاب. قال السؤال: قال بعض الناس بعد أن يفرغ من الدعاء يمسح وجهه وباقي جسده، ما هو القول الفصل في هذا؟ ما هو الذي تقدم معنا القول الفصل في هذا؟ أنه بدعة ولا يشرع هذا الفعل. وقال: إذا صلى الرجل الوتر ولم يقنط فما حكم صلاته؟ هل ينقص من أجره؟ صلاة صحيحة وليس هناك دليل أنه ينقص من أجره، كما تقدم معنا بالإجماع لا خلاف بين العلماء أن صلاته صحيحة. قال: هل ابن القطان ويحيى القطان ويحيى ابن سعيد القطان سواء؟ يحيى القطان ويحيى ابن سعيد القطان هو واحد، وأما ابن القطان فهو متأخر، صاحب كتاب الوهم والإيهام وصاحب كتاب الإجماع، هو متأخر هذا. أخي سؤال يقول: إذا دخلت في الصلاة أشعر بأن قطرات من البول تنزل في الصلاة، قد سبق أمس السؤال نحو هذا، يقول: أنا في الصلاة ولا أجدها خارج الصلاة، يحذر أن يكون هذا من باب ماذا؟ الوسواس. وإذا تأكد أنه شيء يخرج منه فيخرج يتوضأ، يخرج من صلاة يتوضأ، إلا إذا كان مريضا بمرض سلس بول أي مستمر في هذا المرض ولا يستطيع حبسه ولا إمساكه، فهذا يتوضأ ويدخل في صلاته، وإن خرج منه شيء بغير قصده ولا يستطيع ضبطه ولا يشعر إلا وقد خرج فلا شيء عليه. وأما إذا كان يحصل له هذا شيء نادر حصل له فيخرج من صلاته ويتوضأ، لكن لابد أن يتأكد ولا يكون هذا باب فتح باب وسواس على الإنسان.